بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا أيها الإخوة والأخوات درس جديد في دروس قواعد فقهية. سبق مرارا أن قلنا بأن القاعدة الفقهية هي تعبير مركز عن مادة فقهية تندرج ضمن قانون الشريعة الإسلامية. العلماء قرأوا آيات القرآن الكريم كلها، وقرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبينوا فروع الفقه، فاستنبطوا من هذه الفروع ومن هذه الآيات ومن الأحاديث قواعد سميت القواعد الفقهية. وقد سارت القواعد الفقهية أمثالاً بين العقلاء، وإن القانونيين يستخدمون هذه القواعد. وهدف هذه الدروس قواعد فقهية أن نستخدم هذه القواعد في مفردات حياتنا، فضلاً عن استخدامنا إياها في المادة الفقهية أو في المادة القانونية. بعد أن جمع العلماء القواعد الفقهية لاحظوا أن هناك قواعد خمس سموها الكليات الكبرى. هذه القواعد الخمس تنتظم تحتها كثير من فروع الفقه. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار، أو عبروا عنها بالضرر يزال، والقاعدة الرابعة العادة محكمة، والقاعدة الخامسة الأخيرة المشقة تجلب التيسير. هذه القواعد الخمسة يسموها القواعد الكليات الكبرى. ثم هناك قواعد أخرى ليست بهذه الكبر وهذه الكليات، لكنها قواعد مهمة. وكنا أسهرنا الحديث عن القواعد الخمس الكبرى وعن الفروع التي تحتها، عدد من الفروع التي تحتها. ثم نحن نتكلم في قواعد مهمة وهي قواعد كلية أيضا في الفقه الإسلامي. قاعدة اليوم تقول: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. سبق أيها الإخوة في قاعدة سابقة أن تناولنا قاعدة تقول: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. لكن اليوم: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي. وأحب أن أفتتح الحديث عن هذه القاعدة بأسئلة أعرضها بين أيديكم. هذه الأسئلة هي قصص واقعية حياتية تجري حولنا، وربما سئلنا عنها. أب تاجر توفي وعنده معمل كبير من جملة ما يملك، وعنده منازل وعنده أموال. الأبناء عندما توازعوا الإرث أراد الأبناء الذكور ألا يشركوا أخواتهم البنات في الحصص الإرثية المتعلقة بالمعمل وبالاسم التجاري لهذا المعمل، خشية أن يدخل الأصهار الغرباء في هذا المعمل فيشوشوا على الأبناء الذكور أمورهم العملية في هذا المصنع. يا ترى هل ما يفعله هؤلاء الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، صحيح في صرف أخواتهم البنات من حصصهن أو عن حصصهن في المعمل الذي ورثوه عن أبيهم؟ وهل يعتبر هذا المبرر مبررا شرعيا، أنهم لا يريدون أن يدخلوا الأصهار في المعمل حتى لا يشوشوا عليهم الأمور المالية؟ هل يعتبر هذا المبرر مبررا شرعيا لصرف البنات عن حصصهن في الإرث في هذا المصنع؟ القاعدة تقول لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بإذن شرعي، إلا بسبب شرعي. يا ترى الإخوة هل عندهم سبب شرعي أن يسلبوا أخواتهم البنات حقهن من الإرث في هذا المصنع؟ هي الجواب لا، وهؤلاء الإخوة معتدون وآثمون وغاصبون، ولا يجوز لهم أن يمنعوا أخواتهم البنات من حصصهن في الإرث في هذا المصنع. نعم لهم أن يرضوهم، لهم أن يتوافقوا معهم على شراء الحصص، أما والله لأنني ذكر لا أريد أن أدخل أختي البنت حتى لا يدخل زوجها أو حتى لا يدخل وكيلها في المعمل، فهذا اعتداء على أموال الغير. والقاعدة الشرعية تقول لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. وهذه مسألة. مسألة أخرى، كريم يملك مع إخوته متجراً لبيع اللحوم للمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، وهو وهم شركاء. لاحظ كريم في يوم من الأيام بأن الغلة الواردة إلى المحل زادت عن أمثالها في كل يوم 50,000 ليرة سورية، وهو الذي يستلم الصندوق ويستلم المحاسبة. هو في كل يوم هو شريك مع إخوانه في هذا المتجر لهم، كل يوم يدخل عليهم وارد معين. في يوم من الأيام لاحظ كريم بأن الوارد زاد 50,000 ليرة سورية، فقال كريم ما دام هذا الوارد زائد أنا سأضع هذه 50,000 في جيبي. يا ترى هل يصح ما فعله كريم؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. هذا المال لكريم ولإخوانه، فكيف أخذته ووضعته في جيبك وما عندك سبب شرعي؟ وهذه قصة ثانية. في واحدة ثالثة، هاني موظف في معمل لمواد الإكساء العمراني. هاني في يوم من الأيام احتاج أن يعيد إكساء بيته، فاحتاج مواد من نفس المعمل الذي هو موظف فيه، ولأن وضعه المعاشي بسيط نزل إلى المستودع وقال لأمين المستودع في بالإمكان أن أشتري أنا كموظف من المعمل أن أشتري قطعاً من النخب الثاني أو النخب الثالث من هذه المواد، ما عندي قدرة أنا أن أشتري النخب الأول، أريد أنا أن أخذ مواد من النخب الثاني أو الثالث وأشتريها شراءً وأسددها من راتبي الشهري. أمين المستودع قال له لا بأس، أنت يا هاني صديق وعزيز وغالي علي، أنا عندي بعض المواد زائدة من جرودات ماضية وهي من النخب الأول، سأعطيك إياها وأنت سجل على نفسك أنها نخب ثاني أو نخب ثالث وادفع ثمن النخب الثاني أو الثالث. يا ترى ما فعله صديق هاني مع هاني هل هو صحيح؟ وهل هو جائز في الشرع؟ وهل هو مرضي عند الله عز وجل؟ وهل هذا الصديق خدم صديقه أو أساء إليه؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. هذا أمين المستودع ليس مخولاً، ليس مالكاً لهذه السلعة التي بين يديه، وإنما هو أجير يعمل لصالح صاحب المعمل، فليس له أن يقدم أحداً أو أن يؤخر أحداً، وليس له أن يبيع بسعر أو أن يمتنع عن البيع بسعر إلا بإذن صاحب المعمل، هو صاحب الملك الشرعي، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. وهذه ثالثة. الآن واحدة رابعة، في فتاة تعيش مع أسرتها في منزل مستأجر، وهذه الفتاة درست وصارت محامية، وهي الآن تتوكل في قضايا في القصر العدلي. الآن صاحب البيت أراد البيت، هم مستأجرون هي وأسرتها، صاحب البيت أراد البيت ومدة الإيجار قد انتهت، لكن هذه المحامية وقد درست في المحاماة وهي تترافع في القصر العدلي، قالت لأهلها لا تخرجوا لأن القانون الوضعي يلزمه أن يدفع لكم 60% أو 40% أو مبلغا من المبالغ لقاء إخراجكم، فلا تخرجوا حتى يدفع لكم مبلغا معينا ثم به نخرج لنشتري في مكان آخر أو لنستأجر في مكان آخر. يا ترى هل ما فعلته هذه المحامية مع أهلها ومع صاحب العقار المؤجر الذي انتهت مدة الإيجار عنده، هل ما فعلته صحيح أو أنها معتدية على مال الغير؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. وهذه البنت وهذه المحامية وهذه الأسرة ليس لها سبب شرعي يسمح لها أن تأخذ من المؤجر شيئا من المال ما دامت مدة الإجارة قد انتهت. الآن واحدة جديدة، في رجل اعتاد في كل يوم أن يدخل إلى سوق الخضار، هذه عادته، كل يوم يمر من سوق الخضار، لكنه يعرج يوميا على السوق، يدور على الباعة وقد عرضوا خضارهم، فيأكل قطعة من عند هذا وقطعة ثانية من عند هذا، ويضع في جيبه قطعة ثالثة من عند هذا، ويأكل خامسة من عند هذا، وفي نيته الأكيد أنه لا يريد شراء، لكن يعني ما دام يمر بعض الظهيرة يعني يتسلى قطعة قطعة قطعة، أو عند الصباح كمان يتسلى. يا ترى هل ما يفعله هذا الرجل صحيح جائز شرعا؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. واحدة جديدة، مرات شاب كل فترة وفترة ينزل مع أصحابه في نزهة في رحلة، أو يذهبون مع بعضهم البعض إلى مطعم، يدفع هذا مرة ويدفع هذا مرة ويدفع كل واحد منهم مرة، أحياناً يكون مع هذا الشاب شيء من المال، بس أحياناً يقل ماله أو ينعدم ماله، ما عنده مال، فيذهب إلى البيت يمد يده على جيب والده فيأخذ من جيب والده شيئاً، أو يأخذ من حقيبة والدته شيئاً آخر، هل يصح ما يفعل هذا الابن بمال أبيه أو بمال أمه؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، وهذا الابن ما عنده سبب شرعي ليأخذ خلسة، ليأخذ بدون علم والده أو والدته شيئا من ماله. طيب، واحدة جديدة، استأجر علاء عاملا لتنفيذ إصلاحات كهربائية في بيته، الآن جاء العامل فحص العطب واتفق مع صاحب الدار على الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ وعلى أجرة هذه الأعمال، قال له يا أخي بيتك بحاجة إلى كذا وكذا وكذا، وهذه الأعمال نشتري المواد الأولية تدفع ثمنها، وأنا أريد أجرة ليدي مثلا 1000 ليرة سورية. قال له بسم الله توكل على الله. الآن العامل نزل إلى السوق، اشترى الحاجيات المطلوبة وعاد وبدأ بالإصلاحات، في آخر النهار قدم لصاحب الدار الفاتورة، قال الأغراض اشتريتها ثمنها 3000 مثلا، والأجرة 1000، المجموع 4000. صاحب الدار مد يده إلى جيبه وحاسبه، أعطاه 3000 ليرة ثمن المواد، وأعطاه 700 ليرة سورية أجرة يده. قال يا أخي نحن متفقون 1000 ليرة. قال له أي ماشي الحال سامحنا. لك يا أخي 1000 ورقة سوري. قال له أي الله ما تعبت، يعني ما كتير اليوم بذلنا جهد، وبعدين اعتبره فاتحة خير، يعني بكرة بدي جيب لك زباين آخرين، بيت أخي لأنه بده كمان كهرباء، وبيت أختي بده كمان إصلاحات كهربائية. قال له أنا بدي 1000 ليرة كاملتان. قال له غيرها 700 ليس لك معي. يا ترى ما فعله صاحب هذه الدار مع هذا العامل صحيح؟ مرضي عنه شرعا؟ 100% ليس صحيحا. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. صاحب الدار اعتدى وغصب 300 ليرة سورية من صاحب هذه الصنعة. هلأ بالعكس، نفس هذا العامل اتفق مع صاحب الدار أنه أنا تدفع لي ثمن المواد زائد أجرتي 1000 ليرة سورية. لما نزل إلى السوق ليشتري المواد، المواد ثمنها 3000 ليرة سورية، فقال للبائع اكتب لي فاتورة ب3500 ليرة سوري. البائع قال له ثمن المواد 3000، قال له اكتب لي فاتورة ب3500. لما قدمها لصاحب الدار قال له نحن دفعنا حق المواد 3500 ليرة سوري. هل ما فعله هذا العامل صحيح؟ إنه سارق، غاصب، آخذ لمال غيره بلا سبب شرعي. طيب في أحيانا هي ثمن المواد 3500، بس صاحب المحل راعاه لهذا المشتري للعامل، قال له هن حقهم 3500، بس أنا حب راعيك وبيعك ياهم ب3000 وبعطيك فاتورة ب3500 ليرة سوري. هل يجوز أن يقدم له لصاحب الدار الفاتورة ب3500؟ الجواب لا، لابد أن تقدم الفاتورة بالثمن الحقيقي. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. آخر مثال يشرح هذه القاعدة، وأظن بهذه الأمثلة الكثيرة صارت القاعدة واضحة بين أيديكم. في أسرة تضررت من هذه الأزمة التي نزلت بالبلد، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. تعيش في منطقة خطرة، فخافت الأسرة على أفرادها، خرجت من دارها ومن بيتها واستأجرت في منطقة ليس فيها خطر. الآن صاحب الدار كان كل فترة يعود إلى داره ليطمئن على داره، ليمر و يعني يطمئن على هذا البيت. في يوم من الأيام هو جاي إلى تلك المنطقة، عم يطمئن على بيته، ما لقى غير سيارة عم تعبي البراد والغسالة والصوفايات تبع بيته. قال لهم السلام عليكم، هدون وين رايحين فيهم؟ قالوا له هدون أخدينهم. شو أخدينهم؟ هذا البيت بيتي. قالوا له نحن الآن قررنا أن نأخذ لك أغراض بيتك، إذا بتحب تشتريهم منا منبيعك ياهم. الله أكبر، يعني سارقون ويريدون أن يبيعوا المسروقات لصاحبها. يا ترى ما يفعله هؤلاء الناس، يعني هذا له وجه شرعي، وجه قانوني، وجه عقلي، وجه منطقي؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. يا أيها الإخوة، بعد أن عرضت عليكم هذه الأمثلة الكثيرة في هذه المسألة، أعتقد بأن هذه القاعدة صارت واضحة بين أيديكم. الإسلام جاء من أجل أن يحفظ الضروريات الخمس كما قال العلماء، جاء من أجل أن يحفظ الدين، ومن أجل أن يحفظ النفس، ومن أجل أن يحفظ العرض، ومن أجل أن يحفظ العقل، ومن أجل أن يحفظ المال. لذلك لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال أحد، أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي، وهذا السبب الشرعي لابد أن يكون سبب حقيقي وليس سبب صوري وسبب شكلي. وإذا كان السبب صوري غير مأذون به في الشرع وآثم من يأخذه. يعني مثلا لو أن شخصين اختصما عند شيخ في مسألة مالية بينهما، أحدهما ظالم وهو يعرف نفسه أنه ظالم، والآخر مظلوم، وترافعا أو احتكما إلى شيخ، والظالم كان لسنا يحسن الدخول والخروج بالكلام والمنطق، والمظلوم كان ضعيفا بالحجة، فأثناء العرض هذا الشيخ أو هذا القاضي حكم للظالم على المظلوم، فالظالم قال لك أنا شو دخلني، الشيخ هو حكم لي خلص معناته بجوز، القاضي حكم لي، فهل يجوز لهذا الظالم أن يأخذ مال المظلوم؟ لابد أن يكون السبب الشرعي سببا حقيقيا وليس سببا ظاهريا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، أنتم ترفعون خصومات إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من النار. لو كان الحاكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحكم لك وأنت تعلم يقينا بأنك ظالم وأنه ليس لك هذا الحق فلا تأخذه، لو كان الحاكم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان الحاكم شيخا من الشيوخ أو قاضيا من القضاة. لابد أن يكون السبب الشرعي حقيقيا، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي. قال العلماء عندما شرحوا هذه القاعدة لا يجوز لأحد ما ولو والدا أو ولدا أو زوجا أن يأخذ جادا أو لاعبا مال أحد ما ولو ولده أو والده أو زوجته بلا سبب شرعي يسوغ له الأخذ. يعني الأب ليس له أن يأخذ مال ولده إلا بسبب شرعي، الابن ليس له أن يأخذ مال أبيه إلا بسبب شرعي، الزوجة ليس لها أن تمد يدها على مال الزوج إلا بسبب شرعي، الزوج ليس له أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بسبب شرعي. يا أيها الإخوة، ما حفظت الحقوق وما أمن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم وعلى أديانهم وعلى عقولهم فإن أمنا لا يستتب وإن سلاما لا ينتشر. ولذلك جاء الإسلام ليضمن لكل فرد من أفراد المجتمع، مسلما كان هذا الفرد أو غير مسلم، مؤمنا أو غير مؤمن، ليضمن له حقه في أن يحفظ ماله ويحفظ عرضه ويحفظ عقله ويحفظ دينه وتحفظ نفسه. ولا يكتمل إسلام المسلم وإيمان المؤمن حتى يحفظ للناس حقوقهم ويأمن الناس منه أن يعتدي على أموالهم أو على أعراضهم أو على نفوسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ما بيجوز للمسلم أن يأخذ من أخيه المسلم شيئا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فليس له أن يأخذ منه شيئا من هذا إلا بحقه، أن يأخذ المال بحقه كبيع أو شراء، كإجارة أو وكالة، ككفالة أو إقراض، أن يأخذ من دمه بحق كقصاص أو ما يتعلق ما يشبه القصاص في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.